إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك الخير كله في يديك والشر ليس إليك وأنا بك وإليك تباركت ربنا وتعاليت وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله لقد جعل المولى تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جزاء الحج المبرور الجنة فقال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وفي لفظ والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ولما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نرى الجهاد أعظم العمل أفلا نجاهد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكنا أفضل الجهاد حج مبرور سنلاحظ في هذه النصوص وغيرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يقل الحج جزاؤه الجنة وإنما قال الحج المبرور والوصف هنا يقوم مقام الشرط والمعنى إذا لم يكن الحج مبرورا فلا جزاء له بل ربما يعاقب صاحبه لأجله ينبغي علينا أن نتساءل أولا ما هو بر الحج أو ما هو البر في الحج وهذا يدعونا إلى أن نتحدث عن البر عموما ثم عن البر في الحج خاصة وقد حدثنا ربنا تبارك وتعالى عن البر في كتابه فأوجز وأسهب. قال ربنا عز وجل: ولكن البر من اتقى. فجعل البر هو التقوى، وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فجعل الإنفاق مما نحب من المال سبيلا إلى الوصول إلى البر. وقال سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تكلمنا من قبل عن هذه الآية وقلنا إن جماع الدين وجماع البر في هذه الآية يرتكز البر على مرتكز عقدي من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر. وقلنا: لماذا لم يذكر القدر في الآية وذكر في الحديث؟ والجواب: القدر يدخل في الإيمان بالله، فالقدر قدرة الله، والقدر هو الإيمان بعلم الله النافذ. مرتكز عقدي يشمل أصول الإيمان وأركانه، ثم بعد ذلك عمل ينقسم إلى فرائض ونوافل. أما الفرائض فمثل لها ربي بقوله سبحانه وتعالى: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وأما النوافل فمثل لها سبحانه بقوله: وآتى المال على حبه، يعني وأن أعطى المال وأنفق المال على حبه للمال، أعطى المال لذوي القربى، لليتامى، للمساكين، لابن السبيل، للسائلين، للعبيد في الرقاب. ثم قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. فأشار هنا إلى أمهات السلوك والأخلاق، فجمع البر بين أركان الإيمان وأصول الإسلام وأعمال الفرائض والنوافل، وكذلك أصول الأخلاق والسلوك. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم ختم الآية بقوله عز وجل: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هؤلاء هم الذين ينالوا البر، هؤلاء هم الذين يحققوا في اعتقاداتهم، في أقوالهم وأعمالهم، في سلوكهم وأخلاقياتهم. وإذا نظرنا إلى هذا وتساءلنا: هل هناك علاقة لهذه الآية ببر الحج؟ الجواب نعم، وواضح. فإن الحج كعمل من أعمال الدين، عمل من أعمال الشرع، من واجبات وأصول هذا الدين، لابد أن يرتكز على مرتكز عقدي. فلو حج كافر أو مشرك أو يهودي أو نصراني أو ملحد أو أي لون من ألوان الناس، فحجه لا قيمة له ولا وزن له. أعمال الكفار والمشركين لا وزن لها عند الله يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولما سألت أم المؤمنين عائشة عن أعمال ابن جدعان في الجاهلية وكان يطعم الناس ويصل الرحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أم المؤمنين عائشة تقول: هل ينفعه ذلك عند الله؟ هل ينفعه ذلك؟ قال: لا، لا يا ابنة الصديق، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالحج وشعيرة المسلمين، منذ أذن إبراهيم في الناس وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يمنع الحج ويهدم البيت في آخر الزمان، يبقى الحج فريضة لله عز وجل على كل مسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، قال: هنا مر هود وصالح يلبيان، أي مر وهما يهلان ويلبيان بحج بيت الله الحرام، وهما يقينا قبل إبراهيم. فالحج شريعة ماضية وباقية، وهي سنة النبيين. وهذا البر العقدي كما قلنا أساس ومرتكز لا يقوم الحج إلا عليه. ثم إذا نظرنا بعد ذلك إلى إقامة أركان الدين، والحج ركن من أركانه، والحرص على الأعمال الصالحة فرضا ونفلا، وكذلك الحرص على الوفاء بالعقود والعهود والصبر، ما تعلق ذلك بالحج؟ أقول: له تعلق ولا شك. الوفاء بالعهود والعقود له تعلق اليوم فيما يتعلق بتأشيرة الحج وجواز المرور إلى الحج وتنظيم هذا الأمر بين الحجيج تحقيقا للمصالح وضرعا للمفاسد ومنعا للناس من التزاحم وقياما على شأنهم وغير ذلك من الأمور، حينما نقرأ: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ونرى أن قرابة مليون أو أكثر من الحجيج يتفلتون ويلوذون يسعون إلى عبادة، هي عبادة جليلة، هي عبادة عظيمة، لكن دائما ما أقول: وهل تنال العبادة بمثل هذه الطرق؟ الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ناطه ربنا عز وجل بالاستطاعة، فغير المستطيع غير مطالب. فما بالنا وكثير مما يتفلتون ويلوذون، إنما يتفلتون لحج النفلة، يريد أن يحج في كل سنة. وفي هذا لون من ألوان الأنانية من ناحية، ثم جهل بفضائل الأعمال. حينما تتزاحم الأعمال الشرعية، أي عمل أعمل لكي يحقق الحاج بر الحج، لابد من شروط قبول العمل، لابد من إخلاص لله عز وجل، ومن متابعة. والحج من الأعمال الظاهرة التي يعز فيها الإخلاص. الإنسان بطبعه يا أخوانا يتسلل إليه الرياء، وهو يدري وربما وهو لا يدري، خاصة في الأعمال الظاهرة، الأعمال التي ينظر إليها الناس ويراها الناس ولا يستطيع الإنسان أن يخفيها عن الناس. فقد تستطيع أنت أن تصوم يوما في سبيل الله لا يدري ولا يعلم بك أحد، وقد تقوم في جوف الليل الآخر في ظلمة بيتك فتستقبل القبلة وتصلي ركعات لله عز وجل فلا يراك إلا الله. هذه أعمال تعين على الإخلاص، والإخلاص فيها يسير، الإخلاص فيها سهل. ومن أشهر هذه الأعمال التي نعملها جميعا الوضوء، ولهذا جاء في الحديث ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فنحن جميعا نأتي المسجد ونصلي، المؤمن حريص على أن يصلي بطهور بوضوء، حريص على هذا لأنه يعلم أنه شرط لصحة الصلاة. ولهذا هو علامة على إخلاصه وعلامة على إيمانه، لأنه عمل خفي لا يدري به أحد. أما الأعمال الظاهرة ومنها شهود الجمعة ووقوف الخطيب على المنبر وخروج الحاج في سفره إلى حجه وعمرته والخروج في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأعمال الكثيرة التي لا يستطيع المرء أن يخفيها، يكثر فيها الرياء ويقل فيها الإخلاص، بل ولو حرص صاحبه على الإخلاص يبذل جهدا عظيما وبالغا ليحققه، لأن الرياء يتسلل ويتفلت إلى النفوس دون أن تدري. وكذلك العجب والتسميع والمراءة، حتى لو أدرك الإخلاص في رحلته يناله شيء من التسميع والمراءة حينما يأتي فيقص ويحكي، ومن سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. ولهذا نلحظ في هذه المسألة منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر هنا بابا ذكره البخاري في كتاب الحج، قال باب الحج على الرحل. باب الحج على الرحل، احنا لا نعرف الا الحج من خلال السفر في الطائرات وربما احيانا البواخر او وسائل النقل البرشي، لكن كانت الوسيلة الوحيدة المتاحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأزمان طويلة بعد الإبل الركوب على الرحل. والناس اللي بيركبوا الإبل كانوا أصناف، هناك من يركب في هودج وحوله الخدم والحشم والجند، وهناك من يركب على ناقته بغير أن يضلله شيء، يركب على رحله وحده ويجعل طعامه تحته كسائر الناس وآحاد الناس. يروي الإمام البخاري حديثا لبعض أحفاد أنس بن مالك، وأنا أريد أن نتأمل هذا الحديث، فيقول حج أنس على رحل ولم يكن بخيلا. أقولها ثاني، حج أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه على رحل ولم يكن بخيلا، ما كان بخيلا، كأن الأمر هذا بالنسبة له مقصود، أمر التقشف مواساة الناس أن يكون كسائر الناس كجمهور الناس، هذا مقصود، وما فعل ذلك عن بخل، فقد كان جوادا كريما منفقا، لكنه فعل ذلك عن زهد، فعل ذلك لا يريد ترفع على الناس. وهذا الكلام لما ننظر في زماننا، السعي لحج الخمس نجوم والسبع نجوم والتذمر من بعض المشاق البسيطة التي يحصلها الحاج، ثم تعجب من حرصي على الحج في كل سنة. لما تنظر إلى سلوكيات الكثير من الحجيج تتعجب، هل هؤلاء في عبادة؟ هل هؤلاء محرمون؟ سلوكيات هي سلوكياتهم في سائر حياتهم فيها غوغائية، فيها لهو، فيها لغو ورفث وفيها ما فيها، نسأل الله أن يغفر لنا ولجميع المسلمين. لكن تتساءل أين الإحساس بالعبودية؟ ما هو ده اللي بيقف يصلي؟ فلا يحصل من الصلاة إلا حركات لا يعقلها وهمهمات بألفاظ لا يفكر في معانيها. ولهذا قلنا من قبل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقلنا حينما تحدثنا عن الحاج الذي لم يحج إن كثير من الحجيج يستحقون أن يقال لهم ارجع فحج فإنك لم تحج، لم يقبل الله منك، لم ينظر الله إليك. هذا من البر الذي ينبغي تحصيله. الحج لا بد أن يكون مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك الصبر على المشاق في الحج، تعب النصب الرفقة. إذا نظرنا للمعنى الثاني للبر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أنه معنى عام شامل وفي نفس الوقت موجز. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر فقال: البر حسن الخلق. إيه الكلمات المعدودة دي؟ ما هو البر؟ قال: البر حسن الخلق. هل لهذا المعنى، هل لهذا التعريف علاقة بالحج؟ نعم نعم. ولهذا ترى الحاج الذي يحسن خلقه في رفقته، في أهله، في أصحابه، في من معه من الناس. وعادة الأسفار الشاقة بتظهر فيها أخلاق الرجال الحقيقية، حتى قيل قديما: إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. ولهذا كان ابن عمر وغيره يقول: البر شيء هين سهل بسيط، وجه طليق وكلام لين، اضحك في وش الناس، ابتسم، ما تترفعش على احد، حاول ان تستوعب الناس، لا تتكبر عليهم، حاول ان تكون كلماتك فيها رفق ولين ورحمة. هكذا أهل البر. وكان بعض الصالحين يخرج في رفقة الحاج بشرط أن يخدمهم، يقول لهم: بس عندي شرط، أنا أقوم بالخدمة. احنا لما بنخرج ما بنخدمش نفسنا، الناس بتتسابق على خدمتنا بدعوى أننا من أهل العلم والفقه. انت كفاية نسألك يا مولانا وتجاوب علينا، حقيقة. لكن كان بعض الصالحين، كان ابن مبارك يجمع نفقة الحجيج من إخوانه وأصحابه: هات النفقة بتاعتك أنا اللي هصرف. فيصرها جميعا في صرة وينفق عليهم في الحج، حتى إذا عاد أرسل إلى كل واحد منهم صرته. شوفوا البر، شوفوا حسن الأخلاق، هذا مقصود، مقصود عموما وخاصة في الأسفار وفي المشاق. وفي مثل هذه الأمور نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، هذا الذي ذكرناه كله في هذه الخطبة يجمعه حديث واحد في سطر واحد عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رف. الرحل عرفناه هو الخرج اللي فوق الجمل اللي بتحط على الجمل، لكن رف رف يعني قديم، ما جابش حاجة جديدة، مستعمل. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رف وكانت زاملته تحته. الزاملة الخرج اللي فيه الطعام والشرب ركب عليه، وكانت زاملته تحته. فلما أهل قال كلمة لابد أن نعيها جميعا، قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم إني أسألك أن ترزقني حجة خالية من الرياء والسمعة. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وربما يتعجب بعضنا حينما نحذر من الرياء والرياء يتسلل إلى الأعمال عند كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية. من الأمور التي ينبغي علينا أن نذكرها في أمر الحج أنه يتجلى فيه فقه التيسير ورفع الحرج عن المؤمنين. قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. يتجلى التيسير مع المشقة. العلماء استنبطوا قواعد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الله عز وجل قبل ذلك، وهي قاعدة التيسير ورفع الحرج، وخرجوا على هذه القاعدة كلما اشتد الأمر هان. يعني كلما كانت هناك مشقة يأتي التيسير في الأحكام الشرعية. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب حتى وانت نايم، هذا هو التيسير. يتجلى التيسير ورفع الحرج في مشقة الحاج، لا ليتفلت الناس. فبعض الناس يريدون ان يتفلتون، وبعض الفتاوى تشجع الناس على التفلت. واحدهم كتب كتاب من سنوات افعل ولا حرج، أخذ العنوان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أتى فيه بطامات، فبقاش حج بقى. وأنا أذكر مرة في سنة من سنوات الحج كان في جماعة من الذين يقيمون في بعض كبار فنادق الخمس نجوم، حالهم صعب، حالهم يصعب على الكافر كما يقولون، إزاي هنروح منها ونقعد في خيمة؟ هم وصلوا لحد مكة وقعدين في فندق خمس نجوم، لكن ازاي؟ فالمطوف طبعا دفعين مبلغ وهو في الحج، قال لهم ما تخافوش هنجيب لكم خيام مكيفة. وبالفعل جاب خيام مكيفة، لكن التكييف صحراوي فبيبخ حرارة مش بيبخ. طب ما فيش شوفوا لنا حل، شوفوا لنا حل. قلنا طب استنوا لحد يوم عرفه بس. وبعد كده رجعوا الفندق، ارجعوا الفندق وقعدوا في المكيف. طبعا عايزين نسافر، عايزين نروح. كثير من الناس يكون هذا حاله في المشقة، خاصة من عود نفسه على الدعاء والراحة في كل أمور حياته بيصعب عليه، بيصعب عليه. ولهذا أيضا من المظاهر التي كان يهتم بها السلف مظهر إزاي تربي نفسك، إزاي تجوع نفسك بالصوم، تهذب نفسك بالصوم اللي هو عبادة، عشان يحدث عندك قدرة على مواجهة الجوع ومواساة الجائعين. وكان بعضهم إذا رأى بواكير الثمر فنفسه تذهب إلى بعض الثمار لسه طلعة جديدة، فنفسه تروح لها فيقول لنفسه أكل ما تشتهين تطلبين، وانت كل حاجة نفسك فيها عايزين أجيبها لك، أمال فين التربية؟ فيربي نفسه بالجوع ويربي نفسه بالمنع، وهو في العطاء كريم في الإنفاق في سبيل الله لا تحصر كرمه وجوده. هنا تربية النفس، تهذيب النفس. حتى كان بعضهم يحرص على التقشف مع أولاده وبناته، فإذا سئل يقول حتى إذا تزوجت رجلا فقيرا أو جار به الزمن صبرت على لأواء الفقر. ما تقولش لا ده أنا بنت ناس، ده أنا بنت كذا وكذا، أنا ما أقدرش على العيشة دي. لا، تصبر مع زوجها. فاطمة بنت محمد بضعه أبيها صلى الله عليه وسلم شكت من تأثير الرحى في يديها، الرحى اللي بتطحن فيها الشعير عشان تعمل رغيف أو رغيفين خبز من الشعير. ولما قال لها علي اذهبي إلى رسول الله فاسأليه خادم، فقد جاءه سبي عنده، العبيد موجودين عنده هيوزعهم، انت أولى الناس انك حد يخدمك، جارية تخدمك. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أحب الناس إليه تسأله خادم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أعطيك وأهل الصفة لا يجدون، ما أقدرش أديك، ودول محتاجين، دول جوعة. وكأنها عادت إلى بيتها وقد وجدت أو أخذت على خاطرها من أبيها، فجاء بالليل وطرق عليهما الباب وجلس بينهما في الفراش وقال لهما ألا أدلكما على ما هو خير من خادم؟ أنا جاي أقول لك على اللي هو أفضل لك من خادم، إيه هو رسول الله؟ قال تسبحين عند النوم 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 فهذا خير من خادم. وفرحت فاطمة بهذه العطية، وبقتش عطية لفاطمة وحدها، بقت عطية لنا جميعا. طبعا في زماننا لو الاب قال لبنته كده، انتوا عارفين الردود والافعال والتعليقات ما كانوا يعيشون حياه البخل. كان رسول الله اجود الناس صلى الله عليه وسلم. لكن هي دي اصول مهمه في التربيه. الحج بياتي ليعين على هذا، ليظهر هذا. ولهذا تجد الحاج يتقشف في نفقاته وينفق على إخوانه ويجود في النفقة، يعني لما يجي ينفق على إخوانه يصرف، يجيب من أحسن حاجة من أفضل حاجة. من مظاهر التيسير التي قضى بها رب العالمين على لسان نبيه أن الله لم يفرض عليهم الحج دائما أبدا، لأنه رحلة شاقة ولما قال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، قال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها الرجل ثلاثا، فقال لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، لو قلت نعم لتجب عليكم ولم تستطيعوا، فصار واجب مرة على المستطيع وغير المستطيع، غير مطالب أصلا، بتسقط عنه، بيسقط عنه ركن من أركان الدين، يسقط عنه تماما، لأن الله سبحانه وتعالى كريم جواد، يعطي على القليل ويجازي عليه بالكثير، ويتجلى التيسير هذا أيضا في أفعال الحج. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، في يوم النحر، وأعمال الحج في يوم العيد هي رمي الجمرة ونحر أو ذبح الهدي وحلق الرأس أو تقصيره والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، أربعة أعمال مرتبة هكذا، هكذا رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الناس ربما لا يستطيعون جميعا الحفاظ على هذا الترتيب، فتجد بعضهم يسبق إلى الطواف، بعضهم يسبق إلى الرمي، بعضهم يسبق إلى الذبح، إلى الحلق، ثم يأتون يسألون، وهذه طبيعة الحجيج في كل سنة، عملت كده إيه رأيك يا شيخ، عملت كده ينفع؟ فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل في هذا اليوم عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فوسعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اليسر، بهذا التيسير، إذا اشتد الأمر جاء التيسير، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هذا هو منهج الإسلام وهذه هي رحمته. أختم حديثي بكلمة مهمة، وهذه دائما ما أقولها لمن يسألوني في حج النافلة، أنا لا أمنع الحج، بل الحرص على الحج هذا شيء طيب، شيء عظيم، والحرص على أدائه شيء عظيم، لكن أنا أذكر بالبر، أذكر بالإخلاص، أذكر بحسن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأذكر بهذا الأمر أيضا إذا تزاحمت الأعمال الصالحة. فأيها نعمل، ولهذا لما أقول لي، يقول لي عم الشيخ أنا طالع زيارة، أقول له فيها مخلفات، يقول لي عامل إيه يعني عايز أحج، أقول له حجيت قبل كده، يقول لي حج السنة اللي فاتت، أقول له طب وليه تعمل مخلفات السنة دي؟ يا عم الشيخ نفسي أحج، صرفت كام؟ يقول لي 15,000. أقول له بالله عليك لو جوزت بنت مش لاقي تتجوز مش كان أحسن؟ يقول لي أنا بعمل والله يا مولانا أنا بعمل بس عايز أحج. خلاص إذا كنت بتعمل حج اتفضل. هنا باب الموازنة بين الأعمال، إطعام الطعام، إغاثة الملهوفين، الكلام ده يا أخوانا أولى من الحج. ونحن لا نقول هذا عمن فرض الله عليه حجة الفريضة، دعيه ربنا يسر له ويوفقه، لكن نقول هذا لمن يكرر ثم يبخل، نقول له دي نافلة، نافلة، نافلة حج، حجة الفريضة انت حجتها. يقول لي يعني الحج الذي ليس له جزاء إلا الجنة؟ أقول له الحج هون الحج المبرور، رجع نفسك ورجع حجك، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولهذا أختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل الذي رواه الطبراني في الأوسط وغيره، ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إلى الله؟ قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة. ثم ختم الحديث بقول: ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة له أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد. مش مسجد التوحيد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أحب إلي مشوار واحد في خدمة، الموظف اللي فاتح درجه، الموظف اللي بيعقد الناس، السمسرة اللي قاعدين يتكسبوا على مصالح الناس. لو فكرت، لو فكرت انت معنى انك بتأدي خدمة المفروض انها واجبة عليك، لكن لو احتسبت هذا المعنى انك بتخدم الناس، من افضل العمل، من ارفع الاعمال التي تنال عليها الثواب. حتى من يعمل بيديه في صنعة او حرفة لابد ان يراعي هذا، يقول لك انا بتقي الله في عملي، بتقي الله وخايف على اموال الناس، خايف على مصالح الناس، حريص على اداء الحقوق الى اربابها ولو كانت بسيطة يسيرة. الناس بتتفاوت في هذه الامور السهلة، في هذه الامور البسيطة يتفاوت الناس. والله لا يضيع عنده المعروف، لا يضيع عنده شيء. ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حج بيته. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، ولا تحرمنا أجر الحجيج يا كريم يا منان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وارحم أحياءنا وموتانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير ساعاتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم رد عنهم كيد الكائدين، وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة.